إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، فمع حلول العام الهجري الجديد تمضي بنا الذكريات إلى الوراء شيئا ما، مخترقة حواجز الزمان لتقف بنا على مشارف مكة، وهي تشهد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، تلك الهجرة التي غيرت مسار التأريخ وفاجأت العالم بأحداثها الضخمة ونتائجها المدهشة، فقد كانت سبباً رئيسياً لقيام دولة الإسلام في المدينة، تلك الدولة التي لم تقف عند حدود سياسية أو خطوط تماس مكهربة صنعها المحتل الأجنبي، ولكنها أخذت في الانتشار يمنة ويسرة حتى نتج عنها دولة الإسلام العالمية، والتي غمرت الدنيا بفيض نورها المشع وبددت الظلام المتراكم عبر السنين، قدمت للبشرية أنموذجا نادرا للكيفية التي تبنى من خلالها الدول، فتتصاغر أمام ذلك الأنموذج الفريد كل النماذج الأخرى. وما أحوج الأمة اليوم وهي تعاني ما تعانيه من تمزق وضعف وتناحر، ما أحوجها إلى قراءة تأريخها من جديد ومراجعة سير أسلافها الأولين لتأخذ الدروس والعبر، علها تستعيد مجدها الغابر وتاجها المفقود. فهيهات هيهات أن يصلح حال آخر هذه الأمة إلا بما صلح به حال أولها، فاعتبروا يا أولي الأبصار. عباد الله، إن الحب الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم يستدعي العزمات الصادقة في الاستمساك بسنته هدياً وعلماً وعملاً وعبادة. ومن حسن حظ المؤمن أنه ما قلب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يوماً فأخطأ دمع العين مجراه. أيها المسلمون، لم تكن الهجرة النبوية الشريفة إلى المدينة لم تكن يوماً من الأيام ترفاً ثقافياً أو سياحةً أو متعةً أو استكشافٍ لعالمٍ جديد، كلا، لقد كانت خياراً لا مفر منه، وحلًا أخيرًا بعد أن ضاقت بالمسلمين أرض مكة بما رحبت وتغير عليهم الناس، وأصبحت بضع ركعاتٍ في المسجد الحرام جريمةً لا تغتفر، وغدت قراءة القرآن رجعية وهمجية وإرهابا وتطرفا. نزل جبرائيل عليه السلام بأمر السماء لا يحتمل التأخير أو التردد: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. فالقضية جد ليست بهزل، والدين حق ليس بلعب، فلا مكان للخانعين ولا مكان للمتكاسلين، لا مكان للمعوقين المخذلين. ونزل جبرائيل كذلك بقوله جل وعلا: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فاصدع بما تؤمر، ولا تخف في الله لومة لائم، لا تخف أبا جهل مهما تجبر، ولا تخف أبا لهب مهما تهور، فما هم في الحقيقة إلا أقزام لا يملكون حولا ولا طولا، لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فلبى عليه الصلاة والسلام النداء، وشمر عن ساق الجد بكل قوة، وأسفر عن شجاعة وبطولة نادرتين، فما ترك جبلا إلا صعده، ولا واديا إلا هبطه، ولا شعبا إلا سلكه، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. كلمة التوحيد العظيمة ظل يرفع بها صوته 13 عاما غير هياب ولا وجل، يصرخ بها في كل مجمع من مجامعهم وفي كل منتدى من منتدياتهم. فقامت عليه الجاهلية ولم تقعد، حاربه الجاهليون بكل وحشية وضراوة، فكل من شعر بخطورة كلمة التوحيد على مصالحه وقف أمامها وقفة الأسد، واستمات في الصد عنها والتنديد بخطرها. فقد شعر رؤساء العشائر أن هذه الكلمة ستقوض سلطتهم من القواعد، فهبوا للدفاع عن سلطانهم المهدد ومكانتهم المستهدفة، كما أحس الانتهازيون بخطر يتهدد مكاسبهم الخبيثة وأرصدتهم الحرام وثرواتهم المغتصبة، فاستشاطوا غضبا وامتلأوا حنقا وتدافعوا يذودون عن مكاسبهم بكل وحشية وقسوة. كما أحس الكهنة والمشعوذون بخطورة كلمة التوحيد على كهانتهم وشعوذتهم وأنها ستفرق الناس من حولهم، فكشروا عن أنيابهم وأعلنوها حربا لا تبقي ولا تذر. كما أحس بالخطر ذاته عباد القومية المتعصبون لقومياتهم وعشائرهم، المقدسون لتقاليدهم وعاداتهم، فجن جنونهم وظهر مرض قلوبهم وسفاهة عقولهم بأبشع صورة وأقباحها، فخرجوا للدفاع عن عصبياتهم المنتنة وتقاليدهم البالية. كما شعر بالخطر نفسه عباد الشهوات والأهواء، فقاموا من بين أحضان بغاياهم ومن فوق موائد خمورهم معلنين احتجاجهم بشدة، مدافعين عن مجونهم وسكرهم. وبالجملة يا عباد الله، فقد أحس عباد تلك الأوثان والأصنام على اختلاف صورهم وأشكالهم وتعدد ألقابهم ومسمياتهم، أحسوا جميعا بخطورة كلمة التوحيد على مصالحهم وأطماعهم، فاتحدوا جميعا لحربها وحرب رافع لوائها. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. فعقد المجرمون العزم على مقاومة ذلك الناصح الأمين ووضع العراقيل في طريقه، فأوذي عليه الصلاة والسلام واضطهد وعذب وطرد، واتهم بالوسوسة والجنون والسحر والكهانة، رمي بالكذب وقول الزور، ووصفوا القرآن بأنه أساطير الأولين، وأن محمدًا تتنزل عليه الشياطين، حتى إذا بلغ السيل الزبا واستعصت النفوس الخبيثة على الدعوة وظهرت صلابة القلوب وسفه الرجال، أذن الله بالهجرة إلى المدينة الشريفة. فخرج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فراراً بدينهم وخوفاً من فرعون وملئه أن يفتنهم، خرجوا تاركين الأرض التي ولدوا فيها والبلد التي نشأوا فيها، منخلعين من المال والأهل والولد، فما قيمة المال والأهل والولد حين تهدد العقيدة وتصادر الحرية؟ وما كاد يمضي وقت طويل إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في أثر أصحابه وهو يقول: والله يا مكة إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. أيها المسلمون، إن في الهجرة دروسا لا تنسى ومآثر لا تطوى، ألا ما أحوجنا إلى تذاكر تلك الدروس واستلهام هاتيك العبر في وقت كشر العدو عن أنيابه وأطلت الرويبضة برأسها القبيح. عباد الله، كأني بذلك الموكب الميمون الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، كأني بهذا الموكب الميمون خارجين من مكة مهاجرين إلى المدينة، كأني بهذا الموكب الميمون يقطع الفيافي والقفار، يلتمس الطريق ويحاذر الأعداء. والرسول صلى الله عليه وسلم حين ذاك واثق الخطى مطمئن البال، مطمئن البال، يمشي مشي من حف بالحرس، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم، فعين الله تحرسه. وأنعم بها والله من حارس لا يغفل. ولكن صاحبه رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر كان في وجل وخوف، فتارة يتقدمه وتارة يتأخر عنه. تفطن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك فسأله، فقال الصاحب الكريم رضي الله عنه: يا رسول الله، إذا تذكرت الطلب جئت من خلفك، وإذا تذكرت الرصد تقدمتك. يريد رضي الله عنه أن يكون دون النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يوصل للرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن يهلك دونه، فنفوسهم إن هلكت فثمة نفوس غيرها. ولكن أنى لهم بمثل هذا السراج المنير صلى الله عليه وسلم. ويتقدم الركب الميمون ليجدوا غارا يكون لهم مأوى، وقبل أن يدخلوا هذا الغار يتقدم أبو بكر رضي الله عنه يتفقده، فلا يبقى ثقبا أو جحرا إلا وسده بقطعة من ثوبه، فمزق ثوبه تمزيقا خوفا على صاحبه، خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج عليه شيء من هذه الجحور. وبقي آخر جحر لا يجد له أبو بكر ما يلجمه به ليجعل من قدمه سدا له. ولكن وقع المحذور فلدغ الصديق رضي الله عنه، ولولا إحساس النبي صلى الله عليه وسلم بمعاناة صاحبه لما كان له من مخبر، لأن الصديق رضي الله عنه اختار الصمت لئلا يشغل صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم أو يكدر عليه راحته، ليكون العلاج ريقا مباركا ودعوات تعيد الأمر إلى نصابه، فكأنه نشط من عقال ليواصل المسير. جدت قريش في طلبهما حتى انتهوا إلى باب الغار فوقفوا عليه، فقال أبو بكر: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه لأبصرنا. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ولما يئس المشركون من الظفر بهما جعلوا لمن جاء بهما دية، فجد الناس في الطلب. فلما بصر بهم سراقة بن مالك ركب جواده وسار في طلبهما، فلما قرب منهما سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فغاصت يدا فرسه في الأرض، ثم قال سراقة: ادعوا الله لي ولكما علي أن أرد الناس عنكما. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فأطلق، ورجع يقول للناس من خلفه: قد كفيتم ما هنا من أحد. مر عليه الصلاة والسلام في مسيره بخيمة أم معبد، فقام عندها ورأت من آيات نبوته في الشاة العجفاء، وكيف حلبها لبنا كثيرة في سنة مجذبة ما بهر العقول عليه الصلاة والسلام. لما بلغ الأنصار مخرجه صلى الله عليه وسلم من مكة وقصده المدينة، كانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة ينتظرونه أول النهار، فإذا اشتد حر النهار رجعوا على عادتهم إلى منازلهم. فلما كان ذات يوم من الأيام خرجوا على عادتهم، فلما حمي حر الشمس رجعوا، فصعد رجل من اليهود على حصن من حصون المدينة لبعض شأنه، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، فصرخ اليهودي بأعلى صوته: يا بني قيلة، يا بني قيلة، هذا صاحبكم قد جاء، هذا جدكم الذي تنتظرونه. يقصد هذا جدكم أي حظكم، هذا حظكم الذي تنتظرونه. فبادر الأنصار إلى السلاح ليتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت الرجة والتكبير في المدينة. كبر المسلمون فرحا بمقدمه صلى الله عليه وسلم، خرجوا للقائه فتلقوه وحيوه بتحية النبوة، فأحدقوا به مطيقين مطبقين، والسكينة تغشاهم. جاء المسلمون يسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم لم يره بعد، وكان بعضهم أو أكثرهم كانوا يظنون أنه أبا بكر لكثرة الشيب في أبي بكر، فكانوا يظنون أنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما اشتد الحر قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه بثوبه يظلل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اشتد الحر قام الصديق رضي الله عنه بثوبه يظلل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف الناس حينئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم سمت وسكينة وتواضع بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، في مثل هذه السيرة العطرة تتجلى الخواطر لننهل منها دروسا عظيمة يتربى عليها المسلم في حياته. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في حادثة الهجرة، وفيها من الفوائد والعبر ما لا يعرفه أكثر من قرأها: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه، يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم.